بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فنسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما. نواصل قراءتنا في مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، وصلنا في المجلد الرابع صفحة 14 صح ولا 15؟ ها، ولا ما ولهذا تم وبهذا ذم السلف. زين، هذا عندنا في 14. طيب، هو ذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى ان المدار في ثناء الناس وثناء أهل الحق في الدنيا، وكذلك حمد الرجل عند الله تعالى بموافقته للسنة ودين الله جل وعلا، وذمه يكون بحسب انحرافه عن السنة. قال: وبهذا ذم السلف والأئمة أهل الكلام والمتكلمين الصفاتية كابن كرام وابن كلاب والأشعري، وما تكلم فيه من تكلم من أعيان الأمة وأئمتها المقبولين فيها من جميع طوائف الفقهاء وأهل الحديث والصوفية، إلا بما يقولون إنهم خالفوا فيه السنة والحديث لخفائه عليهم أو إعراضهم عنه أو لاقتضاء أصل قياس مهدوه رد ذلك. نعم، كما يقع نحو ذلك في المسائل العلمية، يعني كما يقع في المسائل الفقهية في الفقه من مخالفة السنة بسبب قياس، بسبب خفاء الحديث، كذلك يقع لهؤلاء. قال: فإن مخالفة المسلم الصحيح الإيمان النص إنما يكون لعدم علمه به أو لاعتقاده صحة ما عارضه. وسبحان الله، يعني ابن تيمية لما تقرأ كلامه تجده الإخوة يعني جمع بين أمرين عظيمين: جمع بين تعظيم النصوص، تعظيم الحق، تقرير منهج أهل السنة في الأسماء والصفات، في توحيد الله، وفي الوقت نفسه ابن تيمية كثيرا ما ينبه على عذر المخالف، ويبين أسباب خفاء الحق على بعض الناس، فهذا كثيرا ما يكرر في كلامه، وبهذا صار كلامه مقبولا وفرض نفسه حتى على المخالف. تجد ابن تيمية معظم حتى عند المخالفين في زمانه. فتأمل هنا الآن، يقول يعني لما ذكر ذم السلف للأشاعرة وأئمة الأشاعرة، في المقابل قال: فإن مخالفة المسلم الصحيح الإيمان، لأن هؤلاء الأئمة ما يطعن في صحة إيمانه حتى لو كانوا على خلاف العقيدة الصحيحة، هم أرادوا الخير، أرادوا الحق، أرادوا السنة، لكن خالفوا الأمر. لماذا؟ قال: ليش يخالف النص؟ إنما يكون لعدم علمه به أو لاعتقاده صحة ما عارضه. عند شيء يعارض النص، عند شيء يعارض ظاهر آيات الصفات، كما تخيله، وتخيل أن عنده أصل يقيني عند أصل يقيني وهو نفي التشبيه. فما دام أن هذه الصفات ظاهرها يوهم التشبيه فتؤول، وهذا سائغ في اللغة ونبقى على الأصل مثلا. فهذا شيء عارض يعني ما يظهر من أحاديث الصفات فتمسك به مثلا، فيعذر في مثل هذا التأول. فهذا ظاهر في كلام ابن تيمية وكرر مثل هذا، وهذا مهم الإخوة في التعامل مع المخالف، تحدد درجة مخالفته، هل هو زنديق يريد الكيد بالإسلام وليس عنده إيمان صحيح، أو أنه يريد الحق يريد الخير وما عنده هذا العداء لأهل السنة، وكذلك عنده شيء من العذر لأهل السنة كما نحن نعذره، فيصبح شيء من يعني الاجتماع في أمة الإسلام. فهذا يعني ابن تيمية كان يكرره في كلامه، قال: لكن هو فيما ظهر من السنة وعظم أمره يقع بتفريط من المخالف وعدوان، فيستحق من الذم ما لا يستحقه في النص الخفي، وكذلك فيما يوقع الفرقة والاختلاف يعظم فيه أمر المخالفة للسنة. يعني هناك مسائل الحق فيها واضح جدا وظاهر، ففي الغالب ما تقع المخالفة فيها إلا بتفريط وعدوان بخلاف النصوص الخفية. لكن مع هذا ابن تيمية كان يعذر هؤلاء بأن الظهور والخفاء أمر نسبي، ما يظهر لك قد ما يظهر لغيرك، أنت ترى أن أحاديث الصفات واضحة جدا ما فيها كلام، وهذا صحيح هو الحق والواقع كما ندين الله به ونعتقده، ليس كمثله شيء والسميع البصير، والله تعالى أثبت هذا في كتابه والنبي صلى الله عليه وسلم في السنة، والذي يدل على هذا أن السلف على هذا يكفي، كما نقل ابن تيمية من قبل الصفحات الماضية كلاما صريحا لأمة السلف في إثبات الصفات. طيب لكن بعض الناس ما اطلع على أقوال السلف في هذا الباب ونشأ على أقوال أئمة الكلام وأنهم هم العلماء والأئمة في هذا الباب، فعنده أن الظاهر في هذا الباب هو التأويل، ما تستطيع أن تقول لا هذا الباب ظاهر ما يعذر فيه المخالف أبدا. ولهذا حتى الإمام أحمد رحمه الله تعالى ما كفر المعتزلة والمأمون والخلفاء الذين اقتنعوا ببدعة إيش خلق القرآن، أن قد يقول قال لا هذا أمر كيف يشتبه على الأمر، لا هذه هداية من الله تعالى، الحمد لله على الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. قال: ولهذا اهتم كثير من الملوك والعلماء بأمر الإسلام وجهاد أعدائه حتى صاروا يلعنون الرافضة والجهمية وغيرهم على المنابر، يعني لعظم مخالفة هؤلاء للحق، لأن الحق في مثل هذه المسائل ظاهر جدا، يأتي الجهمي ويعطل كل الأسماء كل الصفات قال هذا بعيد جدا، ويأتي الرافضة يسبون ويلعنون الصحابة رضي الله عنهم هذا بعيد كيف يشتبه هذا على المسلم، فهذا في الغالب ما يقع إلا بتفريط من المخالف أو عدوان. فصار الملوك والعلماء في القديم يلعنون الرافضة والجهمية وغيرهم على المنابر حتى لعنوا كل طائفة رأوا فيها بدعة، فلعنوا الكلابية والأشعرية كما كان في مملكة الأمير محمود ابن سبكتكين وفي دولة السلاجقة ابتداء. نعم يعني هؤلاء من الملوك الذين نصر الله تعالى بهم السنة، محمود بن سبكتكين هذا معروف في نصرة للسنة، وكذلك دولة السلاجقة ابتداء يعني سيطرت على كثير من البلدان، إيران والعراق وما فوقها يعني في زمن الدولة العباسية، ونصر الله تعالى بها السنة. وكذلك الخليفة القادر، قادر بأمر الله من يعني خلفاء هذه الدولة، ربما اهتم بذلك واستشار المعتزلة من الفقهاء ورفعوا إليه أمر القاضي أبي بكر ونحوه وهموا به حتى كان يختفي، وإنما تستر بمذهب الإمام أحمد وموافقته. ابن تيمية طبعا الآن يعرض لك تاريخ طويل في أن الحمد والثناء يكون بموافقة السنة، قال والذم والعدوان يكون بقدر مخالفة السنة، يقول وإنما تستر بمذهب الإمام أحمد وموافقته، ثم ولي أو نعم ولي النظام وسعوا في رفع اللعنة، واستفتوا من استفتوه من فقهاء العراق كالدامغاني الحنفي وأبي إسحاق الشيرازي من الشافعية، وفتواهما حجة على من بخراسان من الحنفية والشافعية، وقد قيل إن أبا إسحاق استعفى من ذلك فألزموه وأفتوا بأنه لا يجوز لعنتهم، ويعزر من يلعنهم يعني طوائف أهل البدع، وعلل الدامغاني بأنهم طائفة من المسلمين، وعلل أبو إسحاق مع ذلك بأن لهم ذبا وردا على أهل البدع المخالفين للسنة. هذا هو الشاهد، يقول ابن تيمية فلم يمكن المفتي أن يعلل رفع الذم إلا بموافقة السنة والحديث. كيف يخلص من هذه الورطة وأن يصدر فتوى بتحريم لعن هؤلاء؟ قال لأن هؤلاء عندهم رد لبعض على بعض أهل البدع، مثل ما يوجد عند الأشاعرة يردون على الرافضة، يردون على المعتزلة، يردون على الفلاسفة، فعندهم نصر للسنة ولو كان يعني يعني حد معين، فبهذا يستحقون رفع اللعنة عنهم لأنهم نصروا السنة. فهذا هو الذي يريد ابن تيمية كشاهد من هذا الكلام، فلم يمكن المفتي أن يعلل رفع الذم إلا بموافقة السنة والحديث. وكذلك رأيت في فتاوى الفقيه، طبعا هذا هو الصحيح الإخوة، أن يعني مثل هذه الطوائف القريبة في اعتقادها لأهل السنة يعني الأشاعرة، فما يمكن لعن مثل هؤلاء لعنا عاما هكذا، ف يعني تؤلف قلوبهم للسنة. قال وكذلك رأيت في فتاوى الفقيه أبي محمد فتوى طويلة فيها أشياء حسنة قد سئل بها عن مسائل متعددة، قال فيها ولا يجوز شغل المساجد بالغناء والرقص ومخالطة المردان كما يعني عند المتصوفة والصوفية، ويعزر فاعله تعزيرا بليغا رادعا، وأما لبس الحلق والدمالج الدملج يلبس في العضد والسلاسل والأغلال والتختم بالحديد والنحاس بدعة وشهرة، وشر الأمور محدثاتها، وهي لهم في الدنيا وهي لباس أهل النار، وهي لهم في الآخرة إن ماتوا على ذلك، ولا يجوز السجود لغير الله من الأحياء والأموات ولا تقبيل القبور، ويعزر فاعله، ومن لعن أحدا من المسلمين عزر على ذلك تعزيرا بليغا، والمؤمن لا يكون لعانا وما أقر به من عود اللعنة عليه. قال ولا تحل الصلاة على ولا تحل الصلاة عند القبور ولا المشي عليها من الرجال والنساء، ولا تعمل مساجد للصلاة، لا يبنى على القبور مساجد. قال فإنه اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قال وأما لعن العلماء لأئمة الأشعرية فمن لعنهم عزر وعادت اللعنة عليه. نعم، لأن الأشعري مهما خالف الحق لكنه متأول، فما يجوز لعنه، ما يجوز لعن المتأول. قال فمن لعن من ليس أهلا للعنة وقعت اللعنة عليه، والعلماء أنصار فروع الدين والأشعرية أنصار أصول الدين، لأن هؤلاء الأشعرية يعني كما عرفنا ردوا على بعض أهل البدع من المعتزلة والفلاسفة. قال وأما دخولهم النيران فمن لا يتمسك بالقرآن فإنه طبعا، وأما دخولهم النيران يقصد ماذا؟ الصوفية لما يقول لك أنا بمشي على النار ولا أدخل الحديدة في بطني وأخرجها من الجهة الأخرى، يعني يلبسون على بعض الناس. قال: فمن لا يتمسك بالقرآن فإنه فتنة لهم ومضلة لمن يراهم، كما يفتتن الناس بما يظهر على يد الدجال، فإنه من ظهر على يديه خارق فإنه يوزن بميزان الشرع، فإن كان على الاستقامة كان ما ظهر على يديه كرامة، ومن لم يكن على الاستقامة كان ذلك فتنة، كما يظهر على يد الدجال من إحياء الميت وما يظهر من جنته وناره، فإن الله يضل من لا خلاق له بما يظهر على يد هؤلاء. وأما من تمسك بالشرع الشريف فإنه لو رأى من هؤلاء من يطير في الهواء أو يمشي على الماء فإنه يعلم أن ذلك فتنة للعباد، انتهى. فالفقيه أبو محمد، نسيت من يقصد صاحب إيش، أبو محمد بن أبي زيد ولا يقصد من، ولا أبو محمد ما أدري، لأن القيرواني أبو محمد يقول أبو محمد، قال أبو محمد هذا فقهاء المالكية بن أبي زيد القيرواني المشهور، لكن ما أدري يمكن يقصد أمر آخر وفقيه آخر. فالفقيه أبو محمد أيضا إنما منع اللعن وأمر بتعزير اللاعن لأجل ما نصروه من أصول الدين، وهو ما ذكرناه من موافقة القرآن والسنة والحديث والرد على من خالف القرآن والسنة والحديث. ولهذا كان الشيخ أبو إسحاق يقول، هذا الشيخ أبو إسحاق الشيرازي الشافعي يقول: إنما نفقت الأشعرية عند الناس بانتسابهم إلى الحنابلة، يعني الأشعرية راجت وظهرت لما انتسبوا إلى الحنابلة، لأن خلاص الحنبلي يعني على اعتقاد الإمام أحمد يعني على السنة، فلما انتسب بعض الأشاعرة إلى الحنابلة وبعض الحنابلة دخلهم التمشعر يعني نفقت أكثر وراجت أكثر. قال: وهذا ظاهر عليه وعلى أئمة أصحابه في كتبهم ومصنفاتهم قبل وقوع الفتنة القشيرية ببغداد. ولهذا قال أبو القاسم ابن عساكر في مناقبه: ما زالت الحنابلة والأشاعرة في قديم الدهر متفقين غير متفرقين حتى حدثت فتنة ابن القشيري. القشيري هذا توفي سنة 54 و500 للهجرة. ما هي فتنته؟ ابن القشيري تعصب للأشاعرة وقام في خطبه يطعن في الحنابلة واتباع الإمام أحمد، فقامت الفتنة واشتعلت بين الحنابلة والأشاعرة واشتد الخطب حتى بلغ الأمر إلى السيف يعني لقتله، ورفع أمر إلى الحاكم العباسي فيعني أكرمه وتلطف معه حتى يسكت عن هذه الفتنة، وهذا من حسن السياسة. فبالفعل يعني سكت، ثم في آخر حياته أصيب بمرض حتى اعتقل لسانه، شل لسانه إلا من ذكر الله، وكان الله أراد به الخير أن يسكت عن هذه الأمور، فلازم ذكر الله شهرا ثم مات رحمه الله. يقول ابن عساكر: إذن ما زالت الحنابلة والأشاعرة في قديم الدهر متفقين غير مفترقين. المقصود الإخوة بهذا، صحيح يعني السنة هي الحق كما ندين الله تعالى بهذا، لكن هذا لا يعني أن تكون هناك عداوة وحروب بين السنة وأهل السنة والأشعرية، وخاصة إذا عاشوا معا وكانوا معا يتصافحون ويصلي بعضهم خلف بعض. فهنا الواجب أن يكون هناك دعوة بالتي هي أحسن، كما سلك ابن تيمية هذا المسلك في زمنه، كان يتخلق معهم بالأخلاق الحسنة، كان يناظرهم، نعم يقيم الحق، يشتد في إقامة الحق، لكن ما سمع من كلمة مسبة وشتم وأبدا، بل كان يقول فلان القاضي الفاضل الأشعري الفاضل مثلا، كانوا أهل علم، عندهم علم، عندهم فضل، عندهم عبادة، فما يكون علاج الواقع بهذه الطريقة أبدا. ولهذا لما حصلت هذه الفتنة يعني تفرقت يعني فرقتين وحصلت فتنة سميت فتنة. قال ثم بعد حدوث الفتنة وقبلها لا تجد من يمدح الأشعري بمدحة إلا إذا وافق السنة والحديث، ولا يذمه من يذمه إلا بمخالفة السنة والحديث. هذا كشاهد يريده ابن تيمية رحمه الله تعالى. يعني سبحان الله لما حصلت الفتنة الأشاعرة ما يمدح الأشعري إلا فيما وافق فيه الإمام أحمد كما كان في آخر حياته، مما يدلك على أن السنة هي الحق وهي التي يعني معيار في يعني المدح والذم. قال وهذا إجماع من جميع هذه الطوائف على تعظيم السنة والحديث واتفاق شهاداتهم على أن الحق في ذلك، ولهذا تجد أعظمهم موافقة لأئمة السنة والحديث أعظمهم عند جميعهم ممن هو دونه. فالأشعري نفسه لما كان أقرب إلى قول الإمام أحمد ومن قبله من أئمة السنة كان عندهم أعظم من أتباعه. يعني كما تعرفون الأشعري في آخر حياته لما ألف كتاب الإبانة وغيره سلك طريق الإمام أحمد رحمه الله في العقيدة في الإثبات وفي النفي، فبهذا ارتفع رحمه الله تعالى. قال والقاضي أبو بكر ابن الباقلاني، هذا من كبار أئمة الأشاعرة الباقلاني، لما كان أقربهم إلى ذلك كان أعظم عندهم من غيره. وذلك تجد عند الباقلاني إثبات كثير من الصفات حتى الوجه واليدين يثبتها لله، لكن عندهم الإشكال في الصفات إيش؟ من يقول قدماء الأشاعرة الاختيارية، عندهم الإشكال في الصفات الاختيارية التي ترجع إلى المشيئة مثل يعني الاستواء مثل المحبة الفرح الغضب كذا والنزول، وإلا فسائر الصفات يثبتونها. قال وأما مثل الأستاذ أبي المعالي وأبي حامد ونحوهما، المعالي الجويني إمام الحرمين وأبي حامد الغزالي ونحوهما ممن خالفوا أصوله في مواضع، من هؤلاء من المتأخرين، فلا تجدهم يعظمون إلا بما وافقوا فيه السنة والحديث، وأكثر ذلك تقلدوه من مذهب الشافعي في الفقه الموافق للسنة والحديث، ومما ذكروه في الأصول مما يوافق السنة والحديث، وما ردوه مما يخالف السنة والحديث، وبهذا القدر ينتحلون السنة وينحلونها وإلا لم يصح ذلك. طيب قال وكانت الرافضة والقرامطة علماؤها وأمراؤها قد استظهرت في أوائل الدولة السلجوقية حتى غلبت الشام والعراق وأخرجت الخليفة القائم ببغداد إلى تكريت وحبسوه بها في فتنة البساسيري المشهورة. البساسيري هذا اسم أرسلان وهو من الأتراك، ثار على الخليفة العباسي بإغراء من بعض الخلفاء الفاطميين الرافضة، فحصلت يعني هذه الفتنة التي نشر بها يعني الرفض والبدعة، فجاءت بعد ذلك السلجوقية حتى هزموهم وفتحوا الشام والعراق وقهروهم بخراسان وحجروهم بمصر الدولة الفاطمية. فهذا مما تمدح عليه الدولة السلجوقية، نشرت السنة وقمعت الروافض والمبتدعة. وكان في وقتهم من الوزراء مثل نظام الدين أو نظام الملك أو الملك، ومن العلماء مثل أبي المعالي الجويني، فصاروا بما يقيمونه من السنة ويردونه من بدعة هؤلاء ونحوهم لهم من المكانة عند الأمة بحسب ذلك. يعني ما ارتفعوا إلا لما ردوا على الرافضة ويعني نصروا السنة. وكذلك المتأخرون من أصحاب مالك الذين وافقوه كأبي الوليد الباجي والقاضي أبي بكر بن العربي ونحوهما لا يعظمون إلا بموافقة السنة والحديث، وأما الأكابر مثل ابن حبيب وابن سحنون ونحوهما فلون آخر، يعني هؤلاء من أئمة السنة المشهورون. وكذلك أبو محمد بن حزم فيما صنفه من الملل والنحل إنما يستحمد بموافقة السنة والحديث مثل ما ذكره في مسائل القدر والإرجاء ونحو ذلك، بخلاف من فرد به من قوله في التفضيل بين الصحابة، وكذلك ما ذكره في باب الصفات فإنه يستحمد فيه بموافقة أهل السنة والحديث لكونه يثبت الأحاديث الصحيحة ويعظم السلف وأئمة الحديث، ويقول إنه موافق للإمام أحمد في مسألة القرآن وغيرها، ولا ريب أنه موافق له ولهم في بعض ذلك. لكن كما تعرفون ابن حزم يعني خالف في الصفات، ويعني وكما ذكر هنا في التفضيل بين الصحابة يعني انحرف في هذا الباب، لكن في باب القدر والإرجاء له كلام يعني طيب، وافق فيه أهل السنة فيمدح بهذا. وافق أهل السنة في بعض المسائل مثل مسألة القرآن وأن القرآن غير مخلوق، يعني كما هو يعني مذهب أهل السنة. قال: لكن الأشعري ونحوه أعظم موافقة للإمام أحمد بن حنبل ومن قبله من الأئمة في القرآن والصفات، وإن كان أبو محمد بن حزم في مسائل الإيمان والقدر أقوم من غيره، لأن الأشاعرة في باب يعني القدر يميلون إلى الجبر، وفي باب الإيمان أيضا يعني يميلون إلى الإرجاء الأشعرية، لكن ابن حزم أحسن منهم في هذه الأبواب، وإن كان يعني الأشعري أحسن من ابن حزم في باب الصفات، لأن ابن حزم عنده يعني تأويل أو يعني نفي مطلق في باب الصفات، نفي كثير في باب الصفات يشبه المعتزلة. وأعلم بالحديث، نعم ابن حزم كان أعلم بالحديث وأكثر تعظيما له ولأهله من غيره، لكن قد خالط من أقوال الفلاسفة والمعتزلة في مسائل الصفات ما صرفه عن موافقة أهل الحديث في معاني مذهبهم في ذلك. لو مشى على ظاهريته في هذا الباب لسلم، لكن ربما يعني اشتبه عليه أن الظاهر يؤدي للتشبيه فنفى مثل ما نفت المعتزلة. قال: فوافق هؤلاء في اللفظ وهؤلاء في المعنى، وبمثل هذا صار يذمه من يذم من الفقهاء والمتكلمين وعلماء الحديث باتباعه لظاهر لا باطن له، يتبع ألفاظ النصوص بدون يعني إثبات لعللها وحكمها، يعني إيش الفائدة باللفظ بدون معنى. قال: كما نفى المعاني في الأمر والنهي والاشتقاق، وكما نفى خرق العادات ونحوه من عبادات القلوب، يعني الكرامات يقصدها بعض عبادات القلوب، مضموما إلى ما في كلامه من الوقيعة في الأكابر والإسراف في نفي المعاني ودعوى متابعة الظواهر. ولهذا ابن حزم الإخوة لا ينصح بقراءة كتبه للمبتدئين من طلاب العلم أبدا، لأن يعود طالب العلم على الجرأة و يعني عدم احترام أهل العلم. لأن ابن حزم رحمه الله في حتى في كتاب المحلى يسب سبا شنيعا الأئمة من الفقهاء، حتى يقول هذا ما يقول إلا سخيف العقل وكذا من الألفاظ التي لا تليق بالأئمة أبدا. لكن مع ذلك تأمل إلى أنصاف ابن تيمية، قال: وإن كان له من الإيمان والدين والعلوم الواسعة الكثيرة ما لا يدفعه إلا مكابر، ويوجد في كتبه من كثرة الاطلاع على الأقوال والمعرفة بالأحوال والتعظيم لدعائم الإسلام ولجانب الرسالة ما لا يجتمع مثله لغيره. فالمسألة التي يكون فيها حديث يكون جانبه فيها ظاهر الترجيح. وفي الحقيقة هذا الكلام من ابن تيمية الله أعلم قد يكون في شيء من النظر، لأن الجمهور لما يخالفهم ابن حزم ويدعي أنه تمسك بالحديث، الجمهور لهم نظر آخر، عرفوا مثلا العلة التي مثلا ترجع أو يعني يفهم بها الحديث، وهو ما يقول بهذه العلل ولا القياسات، فيظن الظن أنه على ماذا؟ على الحديث، وهو بعيد كل البعد عن الحديث في الحقيقة، لأن ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم ألفاظ ومعاني أمور معقولة. فالجمهور ربما يعني ما قالوا بظاهر الحديث، لماذا؟ لأنهم عرفوا العلة مثلا ففسروا الحديث بما يوافق العلة والحكمة مثلا، أو مقصود النبي صلى الله عليه وسلم منه، ف لكن ابن حزم مثلا يظن أنه هو الموافق له، فما يعني هذا أن دائما يكون يعني الترجيح ظاهر في جانبه أبدا. يعني من المسألة القريبة في الحج هي مسألة الإفراد اللي يعني كنت أذكر أنه من يعني أفضل المناسك، فتلاحظ ابن حزم نصر مسألة القران، القران أفضل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا وكذا، لكن الخلفاء الراشدون أبو بكر عمر وعثمان وحتى علي في رواية حج مفردين، والصحابة 40 سنة يحجوا مفردين بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أفرد الحج في البداية ثم قرن، فهو قرن لعلة وأمر الصحابة بالتمتع لعلة، فابن حزم ما يراعي هذه العلل، ويظن أنه إيش أخذ بظاهر الحديث وبظاهر فعل النبي صلى الله عليه وسلم. طيب وين فهم الصحابة؟ وين فهم أبي بكر؟ وين فهم عمر؟ طيب قال: وله من التمييز بين الصحيح والضعيف والمعرفة بأقوال السلف ما لا يكاد يقع مثله لغيره من الفقهاء، وهذا يعني صحيح. كتاب المحلى لابن حزم غزير بألفاظ بأقوال السلف، وهذا مهم جدا ما يستغني عنه طالب علم، فكما ذكرت في البداية طالب علم ما يقرأ المحلى، لكن إذا تقدم به الطلب في العلم ما يستغني عن المحلى. أحيانا تجد آثار عن السلف عن الصحابة رواها ابن حزم في المحلى بسند صحيح، فأصبح هو مصدر من مصادر آثار السلف، وربما ترجح مسألة لأن هذا قول ابن عمر، قول مثلا ابن عباس، قول أنس، وين المصدر؟ كتاب ابن حزم المحلى. نعم هناك مصادر ابن أبي شيبة وعبد الرزاق المصنف، لكن ابن حزم أيضا يذكر هذه الآثار عن الصحابة والتابعين، فكتابه مهم جدا، لكن هذا الإشكال فيه يعني الجرأة والأخذ بالظواهر ورد القياس. قال: وتعظيم أئمة الأمة وعوامها للسنة والحديث وأهله في الأصول والفروع من الأقوال والأعمال أكثر من أن يذكر هنا، وتجد الإسلام والإيمان كلما ظهر وقوي كانت السنة وأهلها أظهر وأقوى، سبحان الله. وإن ظهر شيء من الكفر والنفاق ظهرت البدع بحسب ذلك، سبحان الله، هذا جميل في دراسة التاريخ. مثل دولة المهدي والرشيد ونحوهما ممن كان يعظم الإسلام والإيمان ويغزو أعداءه من الكفار والمنافقين، كان أهل السنة في تلك الأيام أقوى وأكثر، وأهل البدع أذل وأقل، فإن المهدي قتل من المنافقين الزنادقة من لا يحصى عدده، من لا يحصي عدده إلا الله، والرشيد كان كثير الغزو والحج، وذلك أنه لما انتشرت الدولة العباسية وكان في أنصارها من أهل المشرق والأعاجم طوائف من الذين نعتهم النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: الفتنة ها هنا، أشار إلى العراق، ظهر حينئذ كثير من البدع من الجهمية المعتزلة، كل هذا من العراق، وعربت أيضا إذ ذاك طائفة من كتب الأعاجم من المجوس الفرس والصابئين الروم والمشركين الهند، وكان المهدي من خيار خلفاء بني العباس وأحسنهم إيمانا وعدلا وجودا، فصار يتتبع المنافقين الزنادقة كذلك، وكان خلفاء بني العباس أحسن تعاهدا للصلوات في أوقاتها من بني أمية، فإن أولئك كانوا كثير الإضاعة لمواقيت الصلاة كما جاءت فيهم الأحاديث: سيكون بعد أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها، فصلوا الصلاة لوقتها واجعلوا صلاتكم معهم نافلة. هذا حصل في خلافة بني أمية في زمن الحجاج، لكن كانت البدع في القرون الثلاثة الفاضلة مقموعة، وكانت الشريعة أعز وأظهر، وكان القيام بجهاد أعداء الدين من الكافرين والمنافقين أعظم. وفي دولة أبي العباس المأمون ظهرت الخرمية، الخرمية ونحو من المنافقين. الخرمية هذه يعني فرقة من بلاد الفرس، لهم اسم آخر المحمرة نسبة للباسهم الأحمر، خرجت على الدولة العباسية هذه الفرقة، وهي تدعو إلى الإباحية والاشتراك في النساء والجنس والعياذ بالله، فهي فرقة منحلة، وحتى اعتبرها بعضهم أصل الشيوعية يعني من ذلك الزمن، يقولون بتناسخ الأرواح وبترك الفرائض ويتسترون بإظهار الإسلام، فهم من المنافقين. قال: وعرب من كتب الأوائل المجلوبة من بلاد الروم من انتشر بسببه مقالات الصابئين، وراسل ملوك المشركين من الهند ونحوهم حتى صار بينه وبينهم مودة. هذه مشكلة المأمون، لما عربت كتب الفلاسفة في زمنه وكتب الهنود وظهرت هذه البدع من الجهمية وغيرها، فلما ظهر ما ظهر من الكفر والنفاق في المسلمين وقوي ما قوي من حال المشركين وأهل الكتاب كان من أثر ذلك ما ظهر من استيلاء الجهمية والرافضة وغيرهم من أهل الضلال وتقريب الصابئة ونحوهم من المتفلسفة، وذلك بنوع رأي يحسبه صاحبه عقلا وعدلا، يعني يحسب أن هذه ثقافة. قال: وإنما هو جهل وظلم، إذ التسوية بين المؤمن والمنافق والمسلم والكافر أعظم الظلم، وطلب الهدى عند أهل الضلال أعظم الجهل، فتولد من ذلك محنة الجهمية حتى امتحنت الأمة بنفي الصفات والتكذيب بكلام الله ورؤيته، وجرى من محنة الإمام أحمد وغيره ما جرى مما يطول وصفه. ثم قال: وكان في أيام المتوكل قد عز الإسلام حتى ألزم أهل الذمة بالشروط العمرية وألزموا الصغار، فعزت السنة والجماعة وقمعت الجهمية والرافضة ونحوهم. سبحان الله، يعني بالفعل كلما انتصر الإسلام تجد السنة هي المنصورة، كلما ضعف الإسلام تجد يعني أهل السنة في قلة. وكذلك في أيام المعتضد والمهدي والقادر وغيرهم من الخلفاء الذين كانوا أحمد سيرة وأحسن طريقة من غيرهم، وكان الإسلام في زمنهم أعز، وكانت السنة بحسب ذلك. وفي دولة بني بويه، الدولة الشيعية الرافضية يسمونها البويهية، وهذه قضى عليها الغزنويون والسلاجقة، وهذه من حسناتهم. قال: ونحوهم الأمر بالعكس، الأمر بالعكس، فإنهم كان فيهم أصناف المذاهب المذمومة، قوم منهم زنادقة وفيهم قرامطة كثيرة ومتفلسفة ومعتزلة ورافضة، وهذه الأشياء كثيرة فيهم غالبة عليهم، فحصل في أهل الإسلام والسنة في أيامهم من الوهن ما لم يعرف، حتى استولى النصارى على ثغور الإسلام وانتشرت القرامطة في أرض مصر والمغرب والمشرق وغير ذلك، وجرت حوادث كثيرة. ولما كانت مملكة محمود بن سبكتكين، وهو يعني من الغزنويين، من أحسن ممالك بني جنسه، كان الإسلام والسنة في مملكته أعز، فإنه غزا المشركين من أهل الهند ونشر من العدل ما لم ينشره مثله، فكانت السنة في أيامه ظاهرة والبدع في أيامه مقموعة، لأنه قضى على يعني دولة بني بويه. وكذلك السلطان نور الدين محمود، وإيش محمود من؟ زنكي، حتى يلقب بالملك العادل ويلقب بسادس الخلفاء، يعني كما يقولون عمر بن عبد العزيز خامس الخلفاء تجوزا، يقولون محمود زنكي سادس الخلفاء، لأنه انتشر في زمنه العدل وأعز الله به السنة. سبحان الله، شوف كيف الحمد يكون إيش بموافقة السنة، لأنه قضى على الدولة الفاطمية بمصر والشام، لما انتشرت الدولة الشيعية الفاطمية في مصر ثم بدأت في دمشق، من الذي قضى عليها؟ محمود زنكي، فحمد وارتفع بنصرته للسنة. قال: وكذلك السلطان نور الدين محمود الذي كان بالشام، عز أهل الإسلام والسنة في زمنه، وذل الكفار وأهل البدع ممن كان بالشام ومصر وغيرهما من الرافضة والجهمية ونحوهم. وكذلك ما كان في زمنه من خلافة بني العباس وزارة ابن هبيرة لهم، فإنه كان من أمثل وزراء الإسلام، ولهذا كان له من العناية بالإسلام والحديث ما ليس لغيره. نعم، وزير ابن هبيرة كما يعني هو معروف عنه، وما يوجد من إقرار أئمة الكلام والفلسفة وشهادتهم على أنفسهم وعلى بني جنسهم بالضلال، هذا موضوع آخر، فتلاحظون يعني هذه الصفحات التي مرت معنا جميلة جدا في يعني أن هذه أدلة واقعية على أن مذهب أهل السنة هو الحق. فالملوك والعلماء يمدحون بالسنة، وسبحان الله إذا نظرت في أزمنتهم الذين نصروا السنة يكون الإسلام عزيزا في زمنهم، والذين خذلوا السنة يكون الإسلام ضعيفا في زمنهم، سبحان الله. ثم أيضا دليل آخر على أن يعني منهج أهل السنة في الصفات هو الحق، قال: وما يوجد من إقرار أئمة الكلام والفلسفة وشهادتهم على أنفسهم وعلى بني جنسهم بالضلال، يقرون على أنفسهم بالضلال في الزمن الماضي، ومن شهادتهم ومن شهادة أئمة الكلام والفلسفة بعضهم على بعض كذلك. فأكثر من أن يحتمله هذا الموضع وكذلك ما يوجد من رجوع أئمتهم إلى مذهب عموم أهل السنة وعجائزهم كثير، وأئمة السنة والحديث لا يرجع منهم أحد، يعني ما في واحد من أئمة السنة، الأئمة الأربعة البخاري مسلم، أئمة السنة ما سمعنا أنه قال رجعت عن عقيدتي ولا رجعت عما كنت عليه أبدا، بخلاف ماذا؟ أئمة الأشاعرة تجدهم كثير كثير منهم إيش يرجع، مثل ما جاء عن الغزالي أن في آخر حياته مات وصحيح البخاري على صدره، والجويني يقول أموت على عقيدة عجائز نيسابور، والرازي يعني ينشد أبياتا نهاية إقدام العقول عقال وآخر سعي العالمين ضلال، ولم نستفد من عمرنا طول إيش ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا إلا أن جمعنا قيل وقالوا وأرواحنا في وحشة من جسومنا إلى آخر كلامه. قال: وأئمة السنة والحديث لا يرجع منهم أحد، لماذا؟ قال: لأن الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب لا يسخطه أحد، لا يسخطه أحد. وكذلك ما يوجد من شهادتهم لأهل الحديث بالسلامة والخلاص من أنواع الضلال، وهم لا يشهدون لأهل البدع إلا بالضلال، وهذا باب واسع كما قدمنا. جميل، تخرج رسالة في هذا، واحد يجمع مثل ما ذكر ابن تيمية شهادة يعني أئمة المتكلمين على بني جسم بالضلال، ولأهل السنة يعني الحق والصواب ورجوعهم عن ذلك، يجمع يعني ممن رجع منهم ويوثقها بمصادر من كتبهم يعني من المتقدمين والمتأخرين، هذه رسالة جدا نافعة ينشر الله تعالى بها الحق بأسلوب لطيف جدا. قال: وجميع الطوائف المتقابلة من أهل الأهواء تشهد لهم بأنهم أصلح من الآخرين وأقرب إلى الحق، فنجد كلام أهل النحل فيهم وحالهم معهم بمنزلة كلام أهل الملل مع المسلمين وحالهم معهم. وإذا قابلنا بين الطائفتين أهل الحديث وأهل الكلام، فالذي يعيب بعض أهل الحديث وأهل الجماعة بحشو القول إنما يعيبهم بقلة المعرفة أو بقلة الفهم، أما الأول فبأن يحتجوا بأحاديث ضعيفة أو موضوعة أو بآثار لا تصلح للاحتجاج، وأما الثاني فبأن لا يفهموا معنى الأحاديث الصحيحة، بل قد يقولون القولين المتناقضين ولا يهتدون للخروج من ذلك. والأمر راجع إلى شيئين: إما زيادة أقوال غير مفيدة يظن أنها مفيدة أو يظن أنها مفيدة كالأحاديث الموضوعة، وإما أقوال مفيدة لكنهم لا يفهمونها، إذ كان اتباع الحديث يحتاج أولاً إلى صحة الحديث وثانياً إلى فهم معناه، كاتباع القرآن. يعني اتباع القرآن يعني طريقه الفهم الصحيح، أما الحديث زيادة على الفهم ماذا؟ أولاً صحة الحديث. قال: فالخلل يدخل عليهم من ترك إحدى المقدمتين، ومن عليهم من الناس ومن عابهم من الناس فإنما يعيبهم بهذا. ولا ريب أن هذا موجود في بعضهم، شوف إنصاف ابن تيمية يقول هذا موجود في بعض أهل الحديث صحيح، يحتجون بأحاديث موضوعة في مسائل الأصول والفروع وبآثار مفتعلة وحكايات غير صحيحة، ويذكرون من القرآن والحديث ما لا يفهمون معناه، وربما تأولوه على غير تأويله ووضعوه على غير موضعه. طبعا هذا لا يوجد عند الأئمة الكبار من أهل الحديث، ما تجد هذا عند البخاري ومسلم وأئمة الكتب، يعني من صنف في الحديث، وإنما جاء عند المتأخرين، يعني من أهل الحديث ومن من أحب أهل الحديث وانتسب إليهم لكن ضعف علمه، فتجد عند هذا التقصير. ثم إنهم بهذا المنقول الضعيف والمعقول السخيف قد يكفرون ويضللون ويبدعون أقواما من أعيان الأمة ويجهلونهم. ففي بعضهم من التفريط في الحق والتعدي على الخلق ما قد يكون بعضه خطأ مغفورا، وقد يكون منكرا من القول وزورا، وقد يكون من البدع والضلالات التي توجب غليظ العقوبات. فهذا لا ينكر، ما ينكره، أنا أقول ها مو موجود عندكم ها، فهذا لا ينكره إلا جاهل أو ظالم. وقد رأيت من هذا عجائب، ابن تيمية في زمن رأى من أهل الحديث الذين ينتسبون الحديث عجائب. وصحيح، يعني للأسف حتى في زمان الإخوة، يعني قد تجد بعضهم يعني يشتد في التمسك بالحديث، حتى إيش يقول كتب المذاهب، هذه الكتب المتون المذهبية ينبغي أن تحرق. هذا موجود الآن عند بعض طلاب العلم، ويعني دائما تجده يرجح أقوال ابن حزم ويظن أنه متبع للحديث والسنة، وهو بعيد كل البعد عن السنة في الحقيقة. فأين هذا من أهل الحديث حقا؟ أهل الحديث الشافعي وأحمد ومالك، هؤلاء أهل الحديث وهم أهل الفقه أيضا، لكن المقصود أن ظهر من أتباعها، يعني من الأتباع من المتأخرين من عنده مثل هذه المجازفات. وهذا كلام مهم في الحقيقة، ينبغي أن يعني يحفظ، لأن بهذا يرد على هؤلاء، يعني ترد عليه من كلام ابن تيمية. ابن تيمية الآن تكلم عن من؟ عن أهل الحديث في زمانه، يقول وقد رأيت من هذا عجائب. فنعم، وربما يعني تجد أحيانا، وكان هذا موجود عند بعض إخواننا من طلاب العلم، لكن الإخوة الحق حقا يتبع، تجده ربما يقول حتى بأقوال إذا وزنتها في الأقوال الفقهية تجدها شاذة بصراحة. يعني مثلا الآن الذي يقول بأن الدم طاهر، دم الإنسان طاهر ليس بنجس، هذا خالف إجماع المسلمين، حتى ما أحمد نقل إجماع، ما عليه ما قال به الشيخ الألباني وأئمة، لكن نعتذر، الشيخ الألباني يقول بهذا عن اجتهاد ويحترم الأئمة، لكن من يأتي من الأتباع وفقط ينتصر لهذه الأقوال ما يبالي بتعلم الفقه من كتبه وأخذ من الأئمة الأوائل، فيقع في طوام في الفقه شذوذات، وربما يضلل المخالف بعد ذلك بأنه ما يتبع الحديث و فتجد عجائب من هؤلاء. فهذا كلام مهم لابن تيمية في هذا الباب، لعلنا نقف هنا، ونسأل الله تعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.